بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
لقاءات علمية وثقافية في المكتبة الناطقة. إعداد ومراجعة وتعليق الأستاذ عبد الرحمن بن سالم العتيبي، مدير المكتبة المركزية الناطقة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد السبيهين. تقديم: أستفتح تقديمي لهذا الكتاب بالذي هو خير. قال عز من قائل عليما: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. لقد عملت الدولة أعزها الله منذ تأسيسها على يد الباني الموحد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه الكثير والكثير، من أجل الارتقاء بتربية ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة وتعليمهم، حتى استطاعت أن تنال قصب السبق في هذا المجال وتصبح نموذجا يحتذى ومضربا للأمثال، وهو ما شهدت به المؤتمرات والندوات التي حضرها المتخصصون من دول المنطقة داخل المملكة وخارجها، وصدقت على ذلك لغة الأرقام التي لا نحسب لغة أصدق منها في التعبير عن الإنجازات، خصوصا إذا ما كانت تتحدث عن واقع ملموس يراه الجميع رأي العين. وقد رصد بعض الإصدارات هذه الإنجازات التي حققتها مملكتنا الحبيبة في مجال تربية وتعليم وتثقيف ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، مما جعلها تحمل مشعل الريادة في المنطقة العربية. ومن شاء في ذلك تفصيلا فليرجع إلى آخر إصدار أصدرته الأمانة العامة للتربية الخاصة بالوزارة بعنوان مسيرة التربية الخاصة بوزارة المعارف في ظلال الذكرى المئوية لتأسيس المملكة العربية السعودية. وإزاء هذا كله فإنه لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله العلي القدير بأن يحفظ لهذه البلاد قادتها العظام وعلى رأسهم قائد المسيرة ورائد النهضة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني يحفظهم الله لما قدموه من دعم مادي ومعنوي لجميع فئات ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة معوقين وموهوبين، فرفعوا من شأنهم مثلما رفعوا من شأن المملكة في كل المجالات وعلى كل الأصعدة. وإذا كان في مجال رد الفضل إلى أهله فلا بد من التنويه بدور معالي الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد وزير المعارف في إحداث نقلة كمية ونوعية على الساحة التعليمية والتربوية بفضل متابعته لكل ما يجري على تلك الساحة التعليمية والتربوية، بفضل متابعته اليومية لكل ما يجري، ولا أزعم لنفسي الإحاطة بكل ما يجري على تلك الساحة من تطورات وإنجازات، ولكنني أجزم بما طرأ على ساحة التربية الخاصة من قفزات تطويرية هائلة. وحسبي دليلا على ذلك أن عدد معاهد وبرامج التربية الخاصة كان عام 15، 16، 400 و1000 48 معهدا وبرنامجا، ثم بلغ حتى العام الدراسي 1420-1421 ما يناهز 400 معهد وبرنامج، لا تخدم فقط المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية كما كان في السابق، وإنما توزعت تلك المعاهد والبرامج لتخدم معظم فئات التربية الخاصة في المدن والقرى في أنحاء مملكتنا الحبيبة على اتساع رقعتها. ولعل المكتبة المركزية الناطقة تمثل معلما من المعالم المضيئة على طريق الإنجازات الذي لم نبلغ نهايته حتى الآن، وما نحن ببالغيه ما دام على قمة جهاز الدولة تلك النخبة من الرجال الأوفياء من أبناء الملك عبد العزيز يواصلون الإنجازات تلو الإنجازات. والمكتبة المركزية الناطقة التي أنشأتها وزارة المعارف عام 1409 للهجرة لتقدم لأبنائها المعوقين بصريا ما يحتاجون إليه من الكتب الدراسية مسجلا على أشرطة صوتية استطاعت أن تؤدي رسالتها إلى حد كبير، وأخذت تطوع تلك الرسالة لتشمل جميع الكتب الثقافية للصغار والكبار من المعوقين بصريا خاصة ممن لا يجيدون القراءة بطريقة برايل أو من لا يجدون تلك الكتب مطبوعة بطريقة برايل. وعندما نذكر اسم المكتبة المركزية الناطقة يتبادر إلى أذهاننا اسم مديرها الأستاذ عبد الرحمن بن سالم العتيبي الذي تعهدها بالمتابعة منذ نشأتها الأولى حتى الآن، وما برح يمارس هذا الدور حتى غدت مركز إشعاع ثقافي فصارت تعقد فيها الندوات والمحاضرات خلال المواسم الثقافية للمكتبة المركزية، حيث عمل على تسجيلها صوتيا ثم قام بجمعها وتبويبها في هذا الكتاب الذي يصدر في مناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة العربية السعودية بعنوان لقاءات علمية وثقافية في المكتبة الناطقة. وهي لقاءات دعت إليها الأمانة العامة للتربية الخاصة عددا من أساتذة الجامعات المتخصصين والمعنيين بالتربية الخاصة تربويا ونفسيا وطبيا، فتحولت إلى لقاءات مفتوحة لمن شاء أن يشارك مداخلا أو مناقشا أو مستفسرا، مما أضفى على تلك اللقاءات حيوية وإثارة وعم نفعها الكثيرين. ولم تقتصر هذه اللقاءات على التربية الخاصة، وإنما توسعت لتشمل موضوعات ثقافية أخرى وفي مقدمتها الثقافة الإسلامية، حيث شرفت هذه اللقاءات بكبار العلماء وكان على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة سابقا يرحمه الله. وإنني أمام هذا الجهد في تنظيم تلك اللقاءات ثم تسجيلها وجمعها وتبويبها وطبعها لا يسعني إلا أن أقدم الشكر والتقدير إلى الأخ الكريم والزميل العزيز الأستاذ عبد الرحمن بن سالم العتيبي وإلى من قاموا بهذا العمل، كما أوجه الشكر أيضا إلى الزملاء الأعزاء والعلماء الأجلاء الذين شاركوا بجهدهم في إعداد المحاضرات وإلقائها، فليوفق الله القائمين على هذا العمل إلى مزيد من النجاح ويثبت خطاهم على طريق الخير والفلاح. الدكتور ناصر بن علي الموسى المشرف العام على التربية الخاصة بوزارة المعارف. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر المكتبة المركزية الناطقة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر التابعة لوزارة المعارف أن تقدم لمنسوبي التربية الخاصة وغيرهم من العاملين في ميدان المعوقين هذا الكتاب المشتمل على المحاضرات والمناقشات والمداخلات التي تضمنها برنامج المكتبة الثقافي منذ أن بدأ في عام 1413. وقد كان هذا العمل فكرة تراود ذهني من بداية هذا البرنامج، ثم تحول هذا التفكير إلى عمل جاد متواصل أترجم فيه هذه المحاضرات وأحولها من كلمة مسموعة إلى كلمة مقروءة، لعله يكون عملا مثمرا بإذن الله يخدم العملية التربوية الخاصة بالمعوقين بصريا بخاصة والمعوقين الذين تدخل خدمتهم تحت مظلة وزارة المعارف بعامة. وقد كانت المرتكزات التي يتمحور حولها الحديث والمحاضرات في هذا البرنامج تقوم على أسس وثوابت راسخة تستمد قوتها من جذور السياسة التعليمية للمملكة، حيث نصت المادة 188 تعنى الدولة وفق إمكاناتها بتعليم المعوقين ذهنيا أو جسميا، وتوضع مناهج خاصة ثقافية وتدريبية متنوعة تتفق وحالاتهم. المادة 189 يهدف هذا النوع من التعليم إلى رعاية المعوقين وتزويدهم بالثقافة الإسلامية والثقافة العامة اللازمة لهم، وتدريبهم على المهارات اللائقة بالوسائل المناسبة في تعليمهم للوصول بهم إلى أفضل مستوى يوافق قدراتهم. المادة 190 يعنى في مناهج تعليم المكفوفين بالعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية. المادة 191 تضع الجهات المختصة خطة مدروسة للنهوض بكل فرع من فروع هذا التعليم تحقق أهدافه، كما تضع لائحة لتنظيم سيره. ومنذ أن صدرت هذه السياسة العليا منذ أكثر من 30 ووزارة المعارف تسير في تعليم وتربية المعوقين بخطة ثابتة، تفتح المعاهد وتضع المناهج والخطط وتقيم البرامج التأهيلية للنهوض بمستوى الخدمات التربوية في هذه المؤسسات، وترسل البعثات للتدريب والتأهيل في بعض الدول العربية والأجنبية ليعودوا مزودين بالمؤهل والخبرة للمشاركة في بناء هذا الصرح التربوي الشامخ. وإلى جانب عناية الوزارة واهتمامها بتوفير المنهج والمبنى والمعلم والوسيلة المناسبة لتعليمهم، أعطت اهتماما خاصا للبرامج الثقافية المساندة المتمثلة في فتح المكتبات في هذه المؤسسات وتزويدها بالكتب والمراجع ذات الصبغة المتخصصة. وكان الاهتمام بالكتب المسموعة يحتل مساحة كبيرة في ذهن المخطط التربوي منذ أن بدأت الخدمات التربوية تؤتي ثمارها وتنعكس على الطالب الكفيف آثارها. وبدأ الاهتمام بالكتاب المسموع يتمثل في إيجاد مكتبات مسموعة في معاهد النور، سواء كانت للبنين أو البنات، مزودة ببعض أجهزة التسجيل متدرجة في هذه الأجهزة حسب معطيات التقنية وتطورها في هذا المجال، إلى أن انتهت بهذا المشروع المتمثل في المكتبة المركزية الناطقة التي تجاوزت تكلفتها 30 مليون ريال. وقد أقامت وزارة المعارف هذا المشروع في حي المربع في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته 7000 متر مربع، ويعد أحد الإنجازات الحضارية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرائد الأول للتعليم. والمكتبة المركزية الناطقة بالرياض أولى المكتبات المتخصصة في المنطقة العربية من حيث انفرادها بمبنى مستقل معد لهذا الغرض وفق مواصفات خاصة ومجهزة بأحدث النظم السمعية المطبقة في هذا المجال. وتهدف المكتبة إلى تحقيق سهولة الخدمة وسرعة العثور على المادة المسجلة والاستجابة لطلبات الاستماع للتسجيل النقي في ظروف مريحة وفي صالات معدة لهذا الغرض، مع توفير إمكانات تداول الفهارس والمقتنيات الصوتية وسبل توصيلها لمن يرغبون في الاستماع خارج المكتبة. كما تهدف المكتبة إلى إيجاد بحوث ودراسات تتعرض للمشاكل التربوية والفنية المتعلقة بتربية وتعليم وتثقيف المعوقين، بالإضافة إلى إقامة ندوات تعالج تلك القضايا التربوية والفنية. ولم تقتصر خطة الوزارة على حصر خبرة المكتبة فيما يدور بين جدرانها من أحاديث وما يلقى في صالاتها من محاضرات، بل وسعت مفهوم الخبرة التي يجب أن تضاف إلى رصيدها بإتاحة الفرصة لها في المشاركة في المؤتمرات الدولية بقصد الاطلاع على ما لدى المكتبات المماثلة من تجارب وخبرة تستفيد منها بقدر ما يخدم أهدافها وينسجم مع الاتجاهات المرسومة لها وفق عاداتنا الإسلامية والعربية السليمة. ولا يخفى أثر المكتبة على الرغم من حداثة عهدها وقصر عمرها إذا ما قورن بطول زمن المكتبات المماثلة لها مثل مكتبة الكونغرس الأمريكية أو مكتبات بريطانيا وإسبانيا الخاصة بالمكفوفين التي بدأت عملها منذ عشرات السنين، إذا ما قورنت خبرة المكتبة التي بدأت تؤتي ثمارها منذ عام 1410 بخبرة هذه المكتبات، لا ننكر أنها سارت سيرا حسنا وقطعت شوطا لا بأس به، وقد ساهمت بما لديها من خبرة وتجارب في المؤتمرات والندوات التي حضرتها مساهمة فعالة كانت محل التقدير والإعجاب من الجميع. وقد بدأ برنامج المكتبة الثقافي عام 1413 كما ذكرنا سابقا، وانصب اهتمامي في بداية هذا البرنامج على رصد الحركة التاريخية لنشأة تعليم المكفوفين الذي بدأ بجهود فردية عام 1373 على أيدي بعض الأشخاص الذين يرجع إليهم الفضل بعد الله في نشر تعليم طريقة برايل في المملكة. ومن حسن حظ المكتبة أنهم لا يزالون أحياء، وقد تحدثوا للمكتبة عن هذا التاريخ بأصواتهم، واستضافتهم المكتبة بقصد توثيق ما لديهم من معلومات حول نشأة تعليم المكفوفين. كما استضافت المكتبة بعض الشخصيات الذين عاصروا بداية تعليم المعوقين وكانوا أعضاء عاملين فيه وتدرجوا في مختلف المواقع فيه. وبلغ عدد المحاضرات والندوات التي استضافتها المكتبة بين جدرانها أكثر من 27 محاضرة خلال الفترة من عام 1413 إلى عام 1418. وقد شارك في برنامج المكتبة عدد من الشخصيات البارزة على مستوى قسم التربية الخاصة في كلية التربية جامعة الملك سعود والأمانة العامة للتربية الخاصة في وزارة المعارف، بالإضافة إلى بعض المتخصصين المتميزين في وزارة المعارف بالإضافة إلى بعض المتخصصين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى جانب اشتراك عدد من أساتذة الطب في المستشفى الجامعي ومستشفى القوات المسلحة ممن لهم صلة مباشرة بالأمراض ذات الصلة بالعوق سواء كان حسيا أم ذهنيا. ومن قدر له أن يقرأ هذا الكتاب بعد تحويله من الكلمة المسموعة إلى الكلمة المقروءة سوف يرى الجهد المبذول من قبل هؤلاء المشاركين في تقديم مادة علمية تخدم العمل التربوي والصحي والرعائي في هذا الميدان. وقد بذلت المكتبة جهدا كبيرا استغرق ما يقرب من 3 سنوات في تحويل هذا العمل من مادة مسموعة إلى مادة مقروءة. وقامت المكتبة بمراجعة جميع هذه المحاضرات والمداخلات وحذفت ما تراه مكررا أو ما تراه غير منسجم مع موضوع المحاضرة، كما قامت بإعادة صياغة وتنسيق بعض الجمل والفقرات، واحتفظت لمن أراد أن يقارن بين مسودة المحاضرة وما أعيد تنسيقه وصياغته من قبل المكتبة بالمسودات سواء كانت مسموعة أو مقروءة. وحيث إن هذه المحاضرات ألقيت في مبنى المكتبة بناء على موافقة صاحب المعالي وزير المعارف في كل عام، ويرتكز محورها حول قضايا المعوقين التربوية والفنية، فإن المكتبة رأت من حقها نشر هذه المحاضرات في كتاب وثائقي تمتلكه وزارة المعارف ممثلة في الأمانة العامة للتربية الخاصة بالمكتبة المركزية الناطقة، وذلك بعد أن أصبحت هذه المحاضرات من وثائقها الصوتية ذات الصلة بميدان المعوقين. وقد وردت في هذه المحاضرات أسماء لمداخلين أو معلقين أو من وجهوا بعض الأسئلة إلى المحاضرين، ووضعت هوامش للتعريف بهم في كل محاضرة حسب ما يتوفر لدى المكتبة من معلومات، ليكون القارئ على علم بهذه الأسماء التي وردت أثناء المحاضرة. وقد جاء ترتيب هذه المحاضرات حسب موضوع المحاضرة ومدى اتصاله أو تكميله لما قبله، واستهللتها بمحاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء رحمه الله تعالى، لما لهذه المحاضرة من أهمية إسلامية في نفس كل مسلم، ولما لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز من مكانة لدى الجميع. أما باقي المحاضرات فقد اشتملت على موضوعات مختلفة، منها ما يتعرض لتاريخ نشأة تعليم المكفوفين وعددها 4 محاضرات، ومنها ما يتعرض لقضايا تربوية وفنية تبحث في مشكلات المكفوفين وقضاياهم وتبلغ 5 محاضرات، ولما للدمج من أهمية ولكونه القضية التي تطرح نفسها على الميدان في العصر الحاضر، فقد أفردته بعنوان خاص يضم 3 محاضرات. أما المحاضرات التي تعالج قضايا السم فتتكون من 3 محاضرات، كما أن هناك محاضرات تتعرض لمشكلات المتخلفين عقليا ومن في حكمهم وتشتمل على 6 محاضرات. وألحقت بهذه الموضوعات موضوع التفوق العقلي، لأنه يتعلق بالقدرة العقلية سواء كانت عالية أو منخفضة. وختمت هذا البحث بموضوعات متنوعة ومختلفة تضم 4 موضوعات تتعرض للأجهزة والوسائل التعويضية والمفاهيم الأساسية للتربية الخاصة، بالإضافة إلى المعوقات التي تحد من تقدم التعليم الخاص، مع ذكر دور الجهاز العصبي في استعادة بعض الوظائف الحركية. وفي نهاية هذه المقدمة لا يسعني إلا أن أشكر جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح برنامج المكتبة الثقافي، وكل من شارك في إبراز هذا العمل وإظهاره إلى حيز الوجود من العاملين في الأمانة العامة للتربية الخاصة وزملائي العاملين في المكتبة المركزية الناطقة. جعل الله هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ونفع به الجميع، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدير المكتبة المركزية الناطقة عبد الرحمن بن سالم بن خلف العتيبي. الفصل الأول، محاضرة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ترجمة للمحاضر. أخذت هذه الترجمة من كتاب فتاوى ومقالات متنوعة للمحاضر نفسه، الطبعة 2 عام 1411، تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بإملاء نبذة عن حياته، وقرأت عليه بعد كتابتها فأقرها: أنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن باز، ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة 1330، وكنت بصيرا في أول الدراسة، ثم أصابني المرض في عيني عام 1346، فضعف بصري بسبب ذلك، ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام 1350، والحمد لله على ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة، كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. وقد بدأت الدراسة منذ الصغر، وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ، ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، من أعلامهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضي الرياض رحمهم الله، الشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض، الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض، الشيخ سعد وقاص البخاري من علماء مكة المكرمة أخذت عنه علم التجويد في عام 1355. سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وقد لازمت حلقاته نحو من 10 سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة 1347 للهجرة إلى سنة 1357 حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته، جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه وتغمدهم جميعا برحمته ورضوانه. وقد توليت عدة أعمال هي: القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت 14 عاما وأشهرا، وامتدت بين سنتي 1357 إلى عام 1371، وقد كان التعيين في جماد الآخرة من عام 1357 وبقيت إلى نهاية العام 1371. التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة 1372 وكلية الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة 1373 في علوم الفقه والتوحيد والحديث، واستمر عملي على ذلك 9 سنوات انتهت في عام 1380. عينت في عام 1381 نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبقيت في هذا المنصب إلى عام 1390. توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة 1390 بعد وفاة رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رمضان عام 1389، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 1395. وفي اليوم 14 من الشهر العاشر سنة 1395 صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا العمل. هامش: عين سماحته رئيسا لهيئة كبار العلماء ومفتيا عاما للمملكة، وقد صدر الأمر السامي بتعيينه مفتيا عاما للمملكة في عام 1414، وتوفي رحمه الله في 27 من الشهر الأول سنة 1420 للهجرة، وصلى عليه في الحرم المكي ودفن في مكة المكرمة. هذه المعلومات لم تتضمنها ترجمة سماحة الشيخ التي أملاها بنفسه في مقدمة كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الطبعة الثانية عام 1411 هجرية الموافق 1990 ميلادية، وقد أضافتها المكتبة حسب ما توفر لديها من معلومات. انتهى الهامش. يقول سماحته: أسأل الله العون والتوفيق والسداد، ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية، من ذلك عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة، رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة، عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد، رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة. أما مؤلفاتي فمنها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، توضيح المناسك، التحذير من البدع، ويشتمل على 4 مقالات مفيدة: حكم الاحتفال بالمولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان، وتكذيب الرؤية المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد، رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام، العقيدة الصحيحة وما يضادها، وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها، الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء، وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه، حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار، نقد القومية العربية، الجواب المفيد في حكم التصوير. الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته، 3 رسائل في الصلاة: الأولى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية وجوب أداء الصلاة في جماعة، والثالثة أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع، حكم الإسلام في من طعن في القرآن أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية مفيدة على فتح الباري، وصلت فيها إلى كتاب الحج. رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب. إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين. الجهاد في سبيل الله. الدروس المهمة لعامة الأمة. فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. محاضرة بعنوان: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. ألقيت هذه المحاضرة في مبنى المكتبة المركزية الناطقة بالرياض في 25 من الشهر 11 سنة 1418 للهجرة، وتولى التقديم لسماحته الأستاذ سعود العاصم أمين عام التوعية الإسلامية في وزارة المعارف. الأستاذ سعود العاصم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة، ليلة 26 من شهر ذي القعدة عام 1418 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، تستضيف وزارة المعارف ممثلة في الأمانة العامة للتربية الخاصة المكتبة الناطقة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ضمن الموسم الثقافي. وسوف يحدثنا سماحته حول قول الله تعالى في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فشكر الله لسماحته استجابته لدعوتنا وضاعف مثوبته، ونسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب. ونترككم الآن مع سماحته فليتفضل مشكورا. الشيخ عبد العزيز ابن باز: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في هذه المكتبة الناطقة للتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. سبحانه خلق الخلق من الجن والإنس ليعبدوا الله وحده لا شريك له، ليتقى بفعل الأوامر وترك النواهي، لهذا خلقهم، لم يخلقهم عبثا ولا سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، من سورة القيامة الآية 36، أي معطلا لا يؤمر ولا ينهى، كلا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، من الآية 15 بعد 100 من سورة المؤمنون. هذا استفهام وإنكار، المعنى ليس الأمر كذلك، بل خلقوا لحكمة عظيمة وهي توحيده وطاعته. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، الآية 27 من سورة صاد. فأنت يا عبد الله مخلوق لعبادة الله وتوحيده وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه هي العبادة التي أنت مخلوق لها، وهي التقوى، وهي الإيمان والهدى، وهي الإسلام الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، من الآية 19 من سورة آل عمران. وقال فيه سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من الآية 3 من سورة المائدة. وقال فيه سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، الآية 85 من سورة آل عمران. وهذا الإسلام هو توحيد الله وطاعته، وهو العبادة التي انتبه أهل القول لها. سمى الله الإسلام عبادة لأن العبادة تؤدى بالذل، أعمال الإسلام كلها تؤدى بالذل والخضوع، وهكذا ترك ما نهى الله عنه كله بالذل والخضوع لله في ترك المنهيات وفعل ما شرع الله. ولهذا سمى الله جميع ما أمر به عبادة، سماه تقوى لأن ذلك يقي من غضبه وعقابه، وسماه برا لما فيه من الخير والإصلاح، وسماه إسلاما لما فيه من الذل لله والانقياد لأمره، وسماه إيمانا لما فيه من التصديق بخبر الله ورسوله قولا وعملا، وسماه هدى لما فيه من الهداية إلى الصراط المستقيم والبصيرة. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، من الآية 23 من سورة النجم. هذه العبارة هي الهدى، هي الإسلام، هي الإيمان، هي التقوى، هي البر، هذه العبارة التي انتبه أهل القول لها. فالواجب عليك يا عبد الله التوقف في هذه العبادة وأن تعلمها عن يقين وعن بصيرة، وذلك بالعناية بكتاب الله العظيم وسنته المطهرة. لا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إلى ذلك إلا من طريق القرآن والسنة. القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، من الآية 22 من سورة النساء. ومن أصدق من الله حديثا، من الآية 87 من سورة النساء. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الآية 29 من سورة صاد. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الآية 55 من سورة الأنعام. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الآية 9 سورة الإسراء. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الآية 44 من سورة فصلت. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الآية 57 من سورة يونس. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الآية 89 من سورة النحل. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفصل هذا الكتاب وتبين معناه وتؤيد مطلقه وتوضح مجمله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الآية 44 من سورة النحل. وقال جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
من فضلك تابع بقية المادة.